بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد كنا فرغنا بحمد الله سبحانه وتعالى من قراءة كتاب اختصار علوم الحديث والتعليق على ما يسر الله عز وجل. واستفدنا خيرا كثيرا، ثم قلنا إننا سنقرأ في كتاب نخبة الفكر للحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه. وكان عندي الترتيب الذي كنت أنصح به أن يقرأ الطالب في أول ما يقرأ البيقونية، ثم يرتقي إلى كتاب مختصر كالموقظة فيقرأه بعناية وانتباه وتكرار، ثم إلى اختصار علوم الحديث لأنه متعلق بكتاب علوم الحديث لأبي عمرو بن الصلاح، وهو الكتاب الذي يعد مرتكز كتب مصطلح الحديث. فكثر العمل عليه من قبل أهل العلم والمتخصصين بالحديث، ومن ذلك اختصار ابن كثير له، وحصل في ذلك الاختصار تنبيهات جيدة مفيدة، واختصر كثيرا من كلام ابن الصلاح. فكان الذي يناسب على الترتيب الذي كنا ننصح به أن ينتقل إلى معرفة علوم الحديث ابن الصلاح نفسه، لأنه قد أخذ مختصره وبعده يمكن أن يطالع في التقييد والإيضاح، وبعده في تدريب الراوي الذي حوى جملا وفوائد كثيرة جدا من مهمات هذا الفن. وكنت أنصح بأن يكون هذا الكتاب وشرحه آخر ما يقرأ الطالب، فيقرأ نخبة الفكر وشرحه نزهة النظر كما قيل، وختامه مسك. والسبب في ذلك أن ابن حجر رحمه الله متمكن في علم الحديث جدا، ومتمكن في أصوله، وهي مباحث مصطلح الحديث، يدل على تمكنه هذا الكتاب الذي بين أيدينا، ضاف إلى كتاب النكت على ابن الصلاح، فهي نكت جميلة عزيزة، قل أن تجد من نبه على مثل ما نبه عليه الحافظ لعلو كعبه في الحديث وأصوله. وكما قيل، تعريفات الحافظ بن حجر تعتبر أحسن التعريفات وأبعدها عن الانتقاد، لأنه فحص ومحص وفتش ونقش قمش وفتش ونقش ثم استخرج تلك التعاريف، فكانت تعاريف جميلة وهي التي في هذا الكتاب، وكذلك أيضا في النكت على ابن الصلاح. فكانت هذه هي الطريقة التي كنت أنصح بها، لكن ذاك كان يمكن لو كان الوقت واسعا، وكان كذلك أيضا النشاط مواتيا إن المعلم والطالب، فإنه إذا أقبل مقبل على تلك الطريقة نفعته جدا في مصطلح الحديث. لكن نحن خالفنا ذلك فرجعنا إلى مقدمة إلى نخبة الفكر ثم إلى شرحها، وذلك طلبا للاختصار، طلبا للاختصار، لأن الدروس التي تكون في مراكز العلمية التي في المدن ودور الحديث أرى أنها ليست كالدروس التي تكون في دور الحديث المنفردة في قرية أو في مكان فيه نشاط وتفرغ وعزلة. ولهذا تجد الطلاب ربما نعم قد ينقطع بعضه، قد ينقطع بعضهم، وقد كذلك أيضا شافر بعضهم ويشغل بعضهم لأنهم في مدينة، فكانت الكتب التي فيها الاختصار أولى من باب سددوا وقاربوا، بخلاف المراكز العلمية المنفردة كمركز شيخنا يحيى في دار دا في سيئون في شحوح، وهكذا أيضا في الحامي، وهكذا أيضا في مراكز الأخرى في الضالع وفي غيرها، يمكن أن يستفاد من تلك الطريقة السابقة. ونحن نبدأ بالخير ونتعاون عليه، والله سبحانه وتعالى يوفق ويهدي وييسر لنا الأمور، ونسأل الله عز وجل الإعانة على الطاعة والسداد في القول والعمل والنية. وهذا الدرس كما سمعت هو كتاب نخبة الفكر، ونخبة الفكر هي 7 صفحات، 7 صفحات، هذه نخبة الفكر وهي الأصل والمتن، سنمر عليه أولا من دون تعريج على الشرح، ثم نرجع إلى قراءة الشرح بعد ذلك بعد أن نفرغ من هذه. ولأجل هذا هذه 7 الأوراق أو الصفحات بالأحرى والأدق سنصورها ونوزعها على الطلاب. أريد من الطالب أن يكون تركيزه على ما في هذه الأوراق، لأننا نريد أن نقرأ المختصر. ما هو السبب؟ السبب في قراءة المختصر هو أنه يوضح لك هذا الفن من دون تشتت للذهن، وهذه طريقتي في التدريس في هذا الفن وفي غيره، أن المختصرات أنفع للطالب ولا سيما في المراحل المبتدئة والمتوسطة اختصارات أنفع للطالب. لماذا؟ لأن الطالب يحوي على فهم أو مختصرات تساعده على فهم الفن الذي يدرسه. أما المطولات ربما إذا دخلنا مثلا في نزهة النظر، هذا الكتاب الذي هو في 300 صفحة أو نحو ذلك، نخرج منه بعد شهرين، 3 أشهر، 4 أشهر إذا كان هناك تقطعات عارضة، نخرج منه وقد نسي الطالب وسطه فضلا عن أوله، لأنه طال الكتاب. أما المختصر فإنه يظل رابطا أوله بوسطه، وسطه بآخره، وآخره بماذا؟ بأوله ووسطه. فهذه هي هذا الشيء الذي أريد أن يثبت في ذهن الطالب. والفوائد التي تذكر في مقدمات الكتب أمرها سهل، سواء كان فيما يسمى بالمبادئ العشرة لكل فن، أو فيما كان يتعلق بالحمدلة والبسملة، أمور متكررة في الكتب وفي الشروح، أو كان فيما يتعلق بمن شرح الكتاب ومن ألف عليه ومن حقق ومن علق ومن نظم ومن كذلك أيضا اعتنى به وما يتبع ذلك. هذه الأشياء هي أشياء مقدمات وفوائد ومقبلات كما يقال بعرف أصحاب المأكولات، يعني شيء يجعلك تقدم ماذا وتفتح الشهية لدخول في الكتاب، ويستطيع أن يقرأها أي أحد، ونحن ربما قد نعرج على بعضها عند قراءتنا للشرح الذي هو النزهة، نزهته والنظر، وربما تركنا ذلك للطالب يقرأ من ذات نفسه. الذي يهمنا هنا هو أن نركز على كلام ابن حجر في النخبة، نخبة الفكر. طيب بارك الله فيكم. والحافظ ابن حجر رحمه الله، علي بن أحمد بن حجر أبو الفضل، المتوفى في منتصف القرن التاسع سنة 852 هجرية، عالم معروف من علماء المسلمين الأفذاذ الذين نفع الله عز وجل بتآليفهم وعلمهم المسلمين، وله تآليف في أبواب متعددة في الأحاديث وشرحها ومصطلح الحديث وغير ذلك من كتب التواريخ والتراجم، ونفع الله بتلك التآليف وسارت بها الركبان وطارت كل مكان. يقول رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. قال: الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قوله الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، هذا يحتمل أن ذلك وقع موافقة من غير قصد، ويحتمل أن يكون إثبات هذين الاسمين دون غيرهما جريا على طريقة الأشاعرة في إثبات الصفات السبع: حي قدير، حي قدير حي مريد قادر علام، له السمع والبصر والكلام. سبع صفات تثبتها الأشاعرة يقولون إن العقل قد دل عليها: الحياة والإرادة والقدرة والعلم والسمع والبصر والكلام. وهذا معتقد الأشاعرة، وهو معتقد باطل لتعطيله لكثير من الصفات، ولا سيما صفات الفعل المتعلقة بالمشيئة. وليس الموضع في طرق تلك المسألة وبيان ضلال الأشاعرة في هذا الشأن، إنما المقصود التنبيه أنك إذا وجدت من كان متأثرا بالأشاعرة في المقدمة يذكر صفة العلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والحياة وهذه الصفات السبعة ولا يزيد عليها، فاعلم أن ذلك نشأ عن معتقده، والله المستعان. وقوله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، الحمد لله والثناء على الله، الحمد الثناء على الله سبحانه وتعالى. ويحمد الله على فعله، يحمد الله على أسمائه وصفاته، يحمد الله على قدره، يحمد الله على نعمه. فمواضع الحمد في حق الله عز وجل كثيرة متعددة. وقوله الذي لم يزل عليما قديرا، لم يزل عليما قديرا، معناه أنه كان ولا يزال سبحانه جل وعز. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، ثنى بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فإن هذه الكتب تقرأ وهي مجالس ذكر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يقعدون مجلسا لا يذكرون الله فيه ولا يصلون فيه على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة وترة يوم القيامة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم بالسيادة سيدنا محمد إن كان في الصلاة، فإنما علمنا أن نقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم. هكذا علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان الصحابة يقولون، ولم ينقل فيما نعلم عن الصحابة أنهم كانوا يضيفون لفظة سيدنا، وإن كان هو عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي سيد ولد آدم أجمعين، لكن المقصود الاتباع. وخارج الصلاة فالسنة كذلك الاقتصار على ما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وحين يقول العبد اللهم صل على محمد ليس ذلك دليلا على أنه يستنقص من نبيه، وإنما ذلك دليل على أنه متبع لمقالة نبيه. ففرق بين الاتباع وبين التنقص، وربما كان التنقص في الزيادة، لأنك حين تزيد ما لم يأذن به نبيك عليه الصلاة والسلام تكون قد أحدثت، وتكون قد اتهمته بأنه أنقص في الدين ولم يبلغ للناس ما يحتاجون إليه، فيكون هذا هو التنقص حقا. وقوله الذي أرسله، وخارج الصلاة كما قلنا لا يكون من قال على سيدنا محمد مبتدعا، إنما يكون الأولى، نحن نقول الأولى أن يقول على محمد عليه الصلاة والسلام داخل الصلاة وخارجها. وأما داخل الصلاة إذا زاد على سيدنا محمد فنقول قد أحدثت شيئا لم يأذن به النبي عليه الصلاة والسلام. لأن غيرك سيأتي ويقول يزيد يزيد على ذلك فيقول اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد، والآخر سيأتي ويقول اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وصاحب شفاعتنا محمد، والثالث يزيد والرابع والخامس، فيصير الأمر عرضة للزيادات والدين عرضة للبدع والمحدثات. الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا، بشيرا ونذيرا، قدم البشارة على النذارة تقديما للترغيب على الترهيب وللرجاء على الخوف، وهذا في باب السجع، قديرا بشيرا ونذيرا وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا، قدم مقدمة مسجوعة ولم يجعل فيها ما يسمى ببراعة الاستهلال، براعة الاستهلال أن يذكر المصنف في مقدمة كتابه أن يذكر في مقدمة كتابه جملا تنبئ عن مضمون ما سيذكره من الفن، لم يذكر هنا رحمه الله لأنه أراد الاختصار. أما بعد، وهذه كلمة يؤتى بها للفصل والانتقال من شأن إلى شأن ومن موضوع إلى آخر، فانتقل من المقدمة إلى ذكر ما يريده من ماذا من التأليف، فقال فإن التصانيف، تصانيف جمع تصنيف، وسمي تصنيفا لأن التصنيف ضم كل صنف إلى صنفه، ترتيب الأصناف وضمها، فالمصنف كأنه يرتب المسائل والفوائد وينظمها ويلحق كل شيء بصنفه. التصانيف في اصطلاح أهل الحديث، اصطلاح أهل الحديث، والاصطلاح اتفاق قوم مع معينين أو قوم مخصوصين على شيء مخصوص، هذا هو معنى الاصطلاح، ويدخل في الأصول فيقال اصطلاح الأصوليين، وفي الحديث وفي اللغة وفي التفسير وفي غير ذلك يقال اصطلاح، اصطلح عليه قوم مخصوصون فتحدثوا في فنهم بذلك اللقب وبذلك الأمر قاصدين ما اصطلحوا عليه. قال فالمرفوع مثلا في اصطلاح النحاة غير المرفوع في اصطلاح أهل الحديث، هكذا أم لا؟ المرفوع في اللغة شيء واحد أم لا؟ المرفوع في اللغة شيء واحد، مرفوع يعني شيء رفع، هذا في اللغة، لكن في الاصطلاح المرفوع في عند النحاة هو ماذا؟ ما كان في موضع رفع أو في مقام رفع بضمة أو ما ينوب عنها، والمرفوع في المصطلح هو ما أضافه الصحابي إلى ما أضيف إلى النبي، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث، وأهل الحديث كذلك، المراد بالحديث، المراد بالحديث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الحديث في اللغة عام، كل شيء تحدث الناس به فهو حديث. قالوا إنما كنا نخوض ونلعب، نقطع به نتحدث ونقطع به عناء الطريق، نحو ذلك، حديث يتحدثون، تحدث الناس أي تكلموا. والمقصود بأهل الحديث هم أهل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعمة المرتبة، فأعظم المراتب في هذا الدين هم أهل القرآن وأهل الحديث، فأهل القرآن هم أهل الله وخاصته، وأهل الحديث هم خاصة النبي صلى الله عليه وسلم الذين رفعوا بأحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام رؤوسهم واعتنوا بها وأفنوا وماذا وأمضوا أعمارهم في تعلمها وتعليمها والتنقيب عنها في جهة التصحيح وتضعيف وغير ذلك، في شرحها والتفقه فيها إلى غير ذلك من أمور أهل الحديث المعروفة. فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت، هذه التصانيف في المصطلح، أما في الحديث نفسه هذا باب آخر. التصانيف في الحديث عمدة الأحكام، إن التصانيف المتأخرة، تصانيف في الحديث صحيح البخاري، صحيح مسلم، أمهات الست، مسند أحمد، هذه التصانيف في الأحاديث، والتصانيف في كذلك الأحاديث من المتوسطين والقرون الوسطى عمدة الأحكام الصغرى والكبرى، المحرر لابن عبد الهاد، بلوغ المرام، المنتقى لابن الجارود، المنتقى لمجد بن تيمية وهكذا، المنتقى لابن مجد بن تيمية، وأما المنتقى لابن الجارود فهو كتاب وسند. فالشاهد الكلام الآن في المصطلح، والمصطلح هو الآلة التي من حررها وأتقنها استطاع أن ينظر في ماذا؟ في الأحاديث من الكتب المسندة. هذا معنى المصطلح. ما معنى المصطلح؟ المصطلح هو العلم الذي تستطيع بإتقانه أن تدخل إلى الأحاديث الموجودة في الكتب المسندة، وبدونه لا يمكنك أن تحرر المسائل ولا أن تعرف كلام العلماء فيما ذكروه في تلك الكتب القيمة العظيمة. وشرف علم المصطلح، علم المصطلح له شرف عظيم باعتبار أنه آلة لماذا؟ لتحرير القول في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، والبيان صحيحها من ضعيفها، والكلام على الرواة، والكلام على كذلك أيضا الاتصال والانقطاع، والكلام على فقه الأحاديث والغريب ومختلف الحديث وغير ذلك. قد كثرت وبسطت واختصرت، نعم كما قال رحمه الله، كثرت كثرة يعني ألفت تأليف كثيرة، وبسطت، بسطت معناها وسع في شرحها وفي ذكر تفاصيلها وأمثلتها، واختصرت أيضا هناك مختصرات لهذا الفن. طيب، فسألني بعض الإخوان أن ألخص لهم المهمة من ذلك، فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك. غدا إن شاء الله تعالى نكمل. طيب، بارك الله فيكم، كما قلنا إن شاء الله نصور لكم هذه الوريقات ونعطيكم حتى نتابع من الكتاب، ومن أراد أن يقرأ في شيء آخر قبل الدرس، يعني يقرأ في الشرح أو يحب أن يطلع على بعض الأشياء لا حرج عليه، لكن المطلوب الآن الاهتمام والالتزام بماذا؟ بهذه الأوراق حتى تدخل على شيء وتفهمه جيدا، والله أعلم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.